فريق جل وعلا، وأمن الله عليه بذلك وأجابه بمدد السماء ملائكة مجللة. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يرتدون إليه بتلك الروح الحاجة والأوقات الضيقة وكان الكفار، لأن عندهم عقلا مالكيا دنيويا إذا نزلت فيهم البلاء وجهمتهم الكروب أخلقوا في ذلك الوقت الدعاء لله وأعطوا الحق لمن له الحق، حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم. والآية الدالة على لا تكاد تخطيها في مرحل كريم، وإذا غشيهم موت كولا أي وقاف من الموت من هيجان تلك الأموات دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك أي وزهمتهم الأموات وأعلنوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إله مشرك وجعل نبيهم ضيقا طويلا وزيحوا إلى جاءك المعاصي وجاءهم الموت من كل مكان ولم أنهم أحق بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إلههم يضرون في الأرض بغير الحق وإذا مسكوا نضر في البحر بعد ما تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يحسب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيبكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا. والآيات بهذا المعنى لا تكاد تحصيها للمصحف، فالمعروف للتاريخ أن سبب الإسلام حين بني أبي جهل رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما فتح مكة وكان عكرمة شديدا على وكيله صلى الله عليه وسلم هرب من مكة ذاهبا إلى الحبشة فركب في بحر الأحمر ذاهبا إلى الحبشة، فلما نجوا في البحر هابت عليهم عواصف الريح وانقرضت عليهم الأموات فقرب الهلاك وعدم الموت، فإذا كل من في السفينة يتناذرون ويقول بعضهم الغرى لا تدعوا لي على الوقت غير الله إلا لا تغلقونا، لأن هذه الكروب لا يمضي منها إلا الله جل وعلا وحده فسلمها حكيما. وقال والله إن كان لا يمضي من مريم في ظلمة بحره إلا هو فلا يمضي من كربات بدره إلا هو. ثم قال اللهم لك علي أحدا إن أنبيت من هذه لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوف رحما، وأمثال هذا القرآن لا تحصى، فعلينا معك يا مسلمون أن نضع كل شيء في موضعه ونمشي في نور القرآن العظيم، ونعلم أن الواحد منهما إذا نزلت به البلايا وزهمته الكروب أن الاتجاه في ذلك الوقت من خصائص خالقه جل وعلا، فخصوص ذلك لخالقه جل وعلا مما يرضي الله ويرضي رسوله ويكفل له النجاح، وهذا قيمة حق صلوات الله وسلامه عليه. طلعت هذه الآية من صواب الأمثال أنه لما دهمهما ذكر العظمى صدق في ذلك الاتجاه وقرضه إلى من له الحق في ذلك، فهو خالقه جل وعلا ومهلكا لذلك أن يعلم أمته الابتلاء به في ذلك. فعلينا معاشر المسلمون محبة لنبينا وتعظيما له ورغبة في اتباع ديننا أن ذلك ما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونصرف الحقوق لمستحقها ولا نصرف حق خالقنا إلى بشر ولا إلى ملك مقرب ولا إلى مخلوق كائنا من كان،
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما
ولكن هناك ولد وهو أنه قال أن ذلك الذي ذكرتم أنه إلى خمسة آلاف وأن ذلك في يوم بدر فكيف الإجماع به مع الاقتصاء على قد واحدة؟ هنا في أمثال في قوله استجاب لكم المؤمن الدوق بأهل من الملائكة نرضهم وجد عن هذا بأنه لا تعرف لأن آية الأمثال هذه أشارت إلى أن المدد من الملائكة لا يقتصر على ذلك لأن قلبه مرضهم على قراءة الجمهور معناه نسب إطباع بعضهم بعضا من أرض فالرجل الرجل إذا كان وراءه إذ فدل على أنهم وراءهم شيء ترجفونه ويوضح هذا معنى قراءة منافع مرده بقراءة اسمه معناه مرده بغيرهم أنه مسبوعون بغيرهم وقال بعض العلماء الوعد بخمسة آلاف كان يوم أحد ولكن الله شرط عليهم شرطا وقال لئن تصبروا وتتقوا قالوا ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم لأنهم زلت بهم أقدامهم كما نص الله عليه في قوله إن الذين تولوا منكم وما التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان برغم ما كسبوا قال ولما لم يثبتوا لم ينزل عليهم ملك واحد لأنهم لم يهوا بالشر هذا قاله جماعة من أهل العلم والعلم والأظهر والسياق واحد وهذا مبني على قوله ولقد نصركم الله ببدر فطلعك على أن ذلك ببدر وكلام مستطيل مبدأ وآخره بأوله وأثنى لله إلى أن قال اتقوا في ذلك اليوم الذي نصركم الله فيه وأثنى لله ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف والحقيقة أنه مختلف في مدد هل هو ألف واحدة أو إلى خمسة آلاف وأظهر القولين أن المدد المذكور في آل عمران هو المذكور في أمثال آله وأنه خمسة آلاف ومما يؤيده أنه لم يعلم أن الملائكة نزلت للقتال والعراق إلا يوم بدر ويولئك تنزيل جنود لن يراها الناس كما جاء في عمر وغيره والأحزاب لأن الله قيم أن الملائكة ما زالت في أحزاب وهي عمر حيث قال في الأحزاب إذ جاءت شبهة فأرسلنا عليهم محمد جنودا لن تروها وقال في قصة عمر أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لن تروها ولم يقل أحد من العلماء أن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا وإنما اختلفوا في ذلك في أحد فذهب جماعة من العلم وجاءت به آثار أن الملائكة قاتلوا وظاهروا في آيات أمثال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين أمروا بالضرب فقد أعمى وقال بالتمام لأنه قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة هذا السياق بالملائكة أمن معكم تثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناق هذا السياق وعلوا في الملائكة وقد ذكرنا بذنب رواية عن بعض الصحابة أن بعضهم قال بينما أنا أتبع رجلا إذ تقطع ميتا أمامي فسمعت ضربته ووجدت وجهه مشقوقا مقصوما واحتضر محل ضربة كله فأنا رجلا قال أردت أن أقتل رجلا فسقط رأسه قال لهم أبي ذات وأنهم أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال ذلك من يد السماء والذين قالوا إن الملائكة لم تقاتل يوم بدر لا حجة قوية معهم لأنهم إنما استدلوا على ذلك بأن ملكا واحدا يقدر على عبادة جميع الناس وهو به أرى أن دائما قوله على عيشته جماعه ولا مانع من أن الله يجعل الملائكة مددا وعونا يقتلون معهم إن يكون شرف يكون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذي أدركهم ما كان للطهارة في ذلك منفض ولا منفض، ولكن الله أعلمهم ليكونوا لكم بأيديهم وإهانة الكفار بأيديهم، كما قال تعالى قاتلوهم وحرضوهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشركم ورقم منهم. الآية وعلى معنى قوله استجاب لكم أن يمدكم بأيدي من الملائكة يرضيهم وما جعله الله إلا بشرى. هذه الآية مما استدل بها من قال أن إن الملائكة لم تقاتل، لأن الزمن في قوله وما جعله راجع إلى الإنسان بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضا، وما جعله الله أي إمدادكم بالملائكة وقاتلوا معكم إلى بشرى أي إلى بشرى لكم بموتهم. قالوا فالله جل وعلا قطره على البشرى، وإن ظننا فيه قتالا. وبعضهم يقول لما قيل لهم إنهم معكم وقاتلون معكم كان لبشرى أعظم بأنهم يعاونونهم في قتل عدوهم. قال ما نقل إلا بشرى فبشرى فعلا مؤمن بأبيه التهيئه الأغنياء، والبشرى هي الإخبار بما يذكر. وقد قدمنا أن يرى أن العرب تسمي الإخبار بما يذكر بشرى بشارة، وتقول بشره وبشره إذا أخبره بما يذكره كما هو معروف. وقد قدمنا أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن إطلاق البشرى أيضا على الإخبار بما يذكر، كان تقول بشره بما يذكره بشره بغير ما على، كما قال تعالى ويريكم أسماءهم اسمعوا آيات الله تتلى عليهم ما يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ومعلوم أن العرب تطلق الإشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أشهر، فربما أطلقت على الإخبار بما يسر من إطلاق الإشارة على الإخبار بما يسر. قال الشاعر فبشرتني يا سعد أن أحبتي جهني وقال يمد والده الحشر، وقال الآخر يبشرني الغراب بدين أهلي فقلت له ذكرتك من بكري. وعلماء البلاغة يقولون إن الإشارة بما يذكر من نوع ما يسمونه الاستعارة العنادية، ويحسنون الاستعارة العنادية إلى تهكم اليد والجنبية كما هو معروف في فم البيان عندهم. ونحن نقول إن الذي يظهر أن هذه أساليب عربية نطقت بها العرب ونزل بها القرآن، وعلى معنى قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي جعل الله ذلك لكم ليبني أن يبشركم وليبني أن تطمئن قلوبكم به. الطمأنينة معناه السكون وعدم القلق والانزعاج، ومحل الطمأنينة والانزعاج القلب لأنه محل الإدراك. ولذا قال ولتطمئن قلوبكم به، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عددهم قليلا، فلما نزل المدد من السماء وهقوا من النصر وسكنت قلوبهم مطمئنة وجرعهم الحر والقلق والانزعاج. قال ما نقضي فلتطمئن قلوبكم به، ثم إن الله بين أن الحياة كله من قبله، فكأنه يقول للمسلمين لا تظلموا وإن أنزلت عليكم ألفا من الملائكة في السماء لا تظلموا أن النصر بيد الملائكة لا النصر بيدي وحدي. ولذا قال وما النصر إلا من عند الله، هذا حق بالنفي والإثبات، وهو أن الله لا بحق معناها لا نصر يوجد البتة كائنا من كان إلا من عند الله جل وعلا. فاصل نصره لغة عربه على سرورهم إلا من عند الله، إن الله جل وعلا عزيز حكيم. العزيز في لغة العرب هو الغالب، والعزة في لغة العرب الغلبة، ولله العزة ولرسوله أي ولله الغلبة ولرسوله. وعزني في الختام وغلبني في الختام، والعرب تقول من عززت يعمل من غير الاستاذ، وقد قالت الخمسة وفي شيء كان لم يقوم لمن يقتشى إنما في ذلك من عز رفزة فعلينا قد تبتلت قالوا إن الله عادي الغريب لا يغيبه شيء وإذا قهر من ذلك الجهر وهو سألكه وقع معهم وقتلهم بعزته حيث كانت العزة له وأعزى عباده المؤمنون كما قال لله العزة ولرسوله والمؤمنون. وقوله حكيم، الحكيم في الاقتدار هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواضعها ولا تكون الحكمة إلا بتمام العلم. فكل نقص في الحكمة إنما يتكبر عن نقص في العلم فترى الرجل كل ذكر الحال يفعل الأمر يظنه في راية السداد ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلكة أو مضرة عظيمة عليه فيندم. وقد جاءت الأوان ويقول ليس من الأفعال لو فعلت لكان كذا ليس شيء وإن من يريت إن ليس وإن لم أعمله لأن ليس من فعلت ولو فعلت كذا لكان أطول. كل هذا باختيار حكمة من عدم العلم بأعواقب الأمور ولا معاناة لكم ولو كنت علما بأذى لو لم تفتني أوائله. الله جل وعلا وحده هو الذي لا يدري عليه لو فعلت كذا لكان عطوه اليس الى مفعل لانه عالم بعواقب الامور وما تعوده اليه فلا يضع امرا الا بمرجعه ولا يطيعه الا بمرجعه لاحاطته به جل وعلا بالخبايا والخبايا وبما يكون وبما يكشف عن الغيب. واذا قال جل وعلا ان الله عزيز حكيم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه هي على الحافظ على فقراءات سبيات قراه ابن عامر وعاصم بن حمزة والكسائي. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه يبارع غشاه يغشيه ومنه بهذا المعنى قوله تعالى فغشاها ما غشا. وقراه نافع ومحبه من السبعة إذ يغشيكم النعاس يبارع أغشى يغشي من قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقراه ابن كبير وأبو عمرو إذ يغشاكم النعاس أمنة منه تعالى قراءة نافع النعاس موصوف مفعول يغشيكم وكذلك هو على قراءة عامر وعاصم وحمزة والكسائي. إذ يغشيكم النعاس هو مفعول يغشيكم ولا فرق بين قراءتهم وبين قراءة نافع إلا أن الجهل على قراءتهم معد بالتبعيد وعلى قراءة نافع معد بالهمزة والتعبية بالهمز والتبعيد مع مثل متساويان. أما على قراءة ابن كبير وأبي عمرو إذ يغشاكم النعاس أمنة منه فالنعاس مرفوع فاعل يغشاكم وقد جاء النعاس فاعلا كقراءة أبي عمرو وابن كبير هنا جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله ثم أنزل عليكم إما بغم أمنة نعاسا يخشى أي النعاس طائفة منكم كما قال هنا إذ يخشاكم النعاس أمنة منه. النعاس معروف وهو أوائل النوم وأجر الله الآدم أن النعاس لا يكون للخائف أما الخائف يطير منه النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا ينام. وأن الذي يصيبه النعاس فينام هو الأمن وإذا كانوا يقولون الأمن مهم والخوف مسح يكهر لأن صاحب الأمر يأت فينام أتى الآمن ناعسا ونائما والخائف قلقا لا يكفيه النعاس ولا النوم وجاء الله أراده أمنه إذا أراد نصر إبليس ألقى عليهم النعاس لأن النعاس لا يخشعهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلقوا الجزاء والحزن وهذا تأمين منه لهم وتهديد لهم كما تقدم في قريب ثم أنزل عليكم من بعض الغم أمانة معاسة يخشى طائفة منكم وقد قدمنا في تفسير هذه العنوان عن أبي طلحة أنه ذكر أنه سقط منه سيفه ثلاث مرات وهو قائم في الصف من شدة النعاس وأنهم يهيجون تحت السلاح بشدة نعاسهم وقد ذكر هنا أنه غشاه من النعاس في وقعة بدر وقوله أمانة منه مفعول من أجله إذ يغشيكم جل وعلا النعاس لأجل أمانة منه والأمانة مقدر أمانة وأمانة وأمانة والأمانة والأمان ضد الخوف أي بأجل أن تكونوا آمنين ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق وهذا من تلبيس الله لعباده المؤمنين وقد اقتبس العلماء في وقت هذا النعاس الذي صرح الله أنه غشى أهل بدر فقال بعض العلماء كان هذا النعاس سلطه الله وحشاهم الله إياه في الليلة التي في قبيحتها وقعة بدر وكانت ليلة الجمعة والسابعة عشرة من شهر رمضان في عام اثنين من الهجرة أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق لأنهم غدا يتلاقون مع عدوهم هو جيش عظيم قوي فالعادة أن من هو إلى أصبح يلاقي جيشا عظيما وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر معه والنوم طائر من عينيه بما يصيبه من خوف الموت والجزع والقلق إلا أن الله خرق العادة لهجره هنا وغشاهم النعاس قالوا ففي تلك الليلة نام من أعينهم نوم مسترقا كانوا آمنين في راية الأمن حتى احتلموا وأصبح كثير منهم جنوبا من الاحتلال والوالد أما الرجل لا يحتلم إلا إذا كان نومه مسترقا والنوم لا يكون ثقيلا مسترقا إلا الآمن الذي لا يخالجه خوف لأن الخالف والقلق ولو قدمنا أنه أصابته غفوة ذا عن قليل يستيقظ فزعا مرعوبا فهم في ذلك في تلك الليلة أكثرهم الله النعاس وباتوا في أمن ونوم عميق نائمين وأجابوا تلك الليلة قالوا ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من التعب فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدو قال المفكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن نفير قريش سبقهم إلى الماء وكانوا في العذرة الدنيا من بدر وكانوا يؤدي إليهم فيه لما يدريس فعلت يطلب المشي بها لأن الأقدام تسوق بها وأذنبوا وعطشوا فجاءهم إبليس بإذنه ووسوس لهم وسوسة عظيمة نقلت على بعض الصحابة وقال تزعمون أنكم على الحق وأنتم في عطش والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه فإذا أجهدكم العطش جاءوكم فقتلوا من شاءوا ورفعوا من شاءوا وأنتم تصلون بالجنابة في عطش وأرجلكم تسوخ في الرمل والعدو بخلاف هذا فأنزل الله مطرا من السماء وكلف عليهم النوم فسال الوادي فاغتسلوا من الجنابة وشربوا وسقوا جلادهم وهدت لهم الارض حتى صارت الخطى تثبت عليها والاقدام تثبت عليها ولا تسيق فيها، لان الرمل المتهالي اذا ضربه المطر اشتد فصار الانسان يمشي عليه ولا تسوق قدمه فيه، وان كان يابسا صعب المشي فيه لان الرجل تسوق فيه. قالوا وهذا معنى قوله وقال بعض العلماء النعاس الذي غشاهم اياه بعد ان التحم القتال اصاب المسلمين النعاس يوم بدر كما اصابهم يوم احد، والله تعالى اعلم. هذا معنى قال اي غشيكم النعاس امانه منه ليجلهم، سواء قلنا انه في الليل او انه في النهار وقت التحام الصفين. هذا معنى قلبه يغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الان وقراه السبعة وابن كثير وذات العمر، وينزل بتشديد الزاء فتح النور مضارع نزله وينزل وقراه ابن كثير وابو عمر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به اي من الجنابة كما طهر باطنكم طهر لكم ظاهركم من الجنابة ويذهب عنكم رجس الشيطان اي وسوسة الشيطان الذي اثقل عليكم بها انكم تصلون بالجنابة وانكم عطاش يهلككم العطش فيقولكم العدو اذهب عنكم بنزول ذلك الماء انزل ذلك المطر ليطهركم من الجنابة وكل عدد عقار اكبر ويذهب عنكم رجس الشيطان اي وسوسته التي كان يوسوس لكم بها وليهبط على قلوبكم حيث ازال عنكم وسوسه الشيطان ان العطش يضعفكم وان القوم ياخذونكم حيث شربتم من ذلك المطر وتقويتم، فليهبط على قلوبكم معناه يشدها ويقويها حيث ازال وساوس الشيطان التي انقل عليكم بها ويثبت به الاقدام، يعني يثبت بالمطر اقدامكم على نفس الرمله لانها قبل المطر كانت تسلك فيها الاقدام. وعلى هذا القول اكثر المفكرين، وقال بعض العلماء الربط على القلوب وتثبيت الاقدام هنا، الربط على القلوب هو تثبيت الجيش والشجاعه، وتثبيت الاقدام هو تثبيتها في الميزان، وان السبب المسبب لهذا هو الامداد بالملائكه، وهذا يبعد من ظاهر القران، والذي عليه الجمهور هو ما ذكرنا ان تثبيت الاقدام هنا تثبيت حسي، لان المطر لذب الاقد عيسى وصارت الاقدام تثبت عليها ولا تسوق فيها، هذا معنى قوله فيثبت به الاقدام. فنرجو الله جل وعلا ان يثبت اقدامنا على الصراط ويغفر لنا ولاخواننا المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تكلنا الى انفسنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم فارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامكنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم اقض بالسعاده اجالنا وقم بالعافيه غدونا واثارنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومهلنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه.
قلوب الذين كفروا فتضربوا
ويقولون له سيرنا الرعب الذي ألقى الله في قلوبكم يوم بدر، فيأخذ حصاة ويضربها على قشت من الحديد، فيسمع لها جوي عظيم، فيقول: كنا نسمع مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف. قال معنى قوله: تلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قرأ هذا الحرف من السبعة نافع وابن كثير وابن نافع وابن كثير وعاصم وحمزة، كل هؤلاء الأربعة من السبعة قرأوا: تلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بإسكان العين من قوله الرعب. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بضمتين. فالذي قرأ الرعب بضم العين وابن عامر وحمزة والكسائي، والذي قرأ الرعب بسكون العين نافع وابن كثير وابو عمر وعاصي، هؤلاء الأربعة قرأوا الرعب بسكون العين، وأولئك الثلاثة قرأوا الرعب بضمتين، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان. والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا، لأن القلب هو محل الإدراك، هو الذي يكون فيه الأمن ويكون فيه الخوف. قال معنى قلبه: فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقلبه فاضرب فوق الأعناق. المأمور بالضرب في قوله فاضربوا، أصله فيه وجهان معروفان، أحدهما أن المأمور به الملائكة. قال بعض العلماء: ما كان الملائكة يعرفون مقاتل الضرب حتى علمهم الله ذلك يوم بدر، فقال: فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان. وكون هذا الخطاب للملائكة صلوات الله وسلامه عليهم هو أظهر القولين، لأن ظاهر السياق يقتضي، لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي إلى الملائكة. والقول الثاني أن المأمور بقوله فاضربوا فوق الأعناق المسلمون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله فوق الأعناق المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة للعلماء لا يكذب بعضها بعضا. أما الذين قالوا إن لهوة فوق زائدة وأن المراد فاضرب الأعناق، واستدلوا بقوله: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن، لأن لهوا جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد.